إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لازلنا في الكلام عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وهو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وتقدم لنا شيء من فوائد هذا الحديث، ونواصل الحديث في فوائده. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فيه دليل على جواز الدعاء بأمور الدنيا والآخرة في الصلاة قبل السلام، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي قال: لا يدعو إلا بالمأثور، وخلافا لطائفة قالوا: لا يدعو بملاذ الدنيا في صلاته. ولم يذكر في هذه الأحاديث رفع اليدين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بالدعاء قبل السلام، مما يدل على عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن، ويدل عليه أنه ليس كل موطن ثبت فيه مشروعية الدعاء يشرع فيه رفع اليدين. وفي الحديث مشروعية تعليم العلماء لأفراد الناس أحكام دينهم، وخصوصا ما يتعلق بالصلاة، فإنه عند أحمد أنه أمره أن يعلمه الناس. واستدل بحديث الباب على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير كما هو مذهب مالك، لأنه لم يذكره مع التشهد، وقد جاء في إحدى الروايتين وبذلك وفي إحدى الروايات: وبذلك تكون قد أتممت صلاتك. وقال الجمهور ومنهم أحمد والشافعي بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير استنادا للأحاديث الأخرى، وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة. ويؤخذ من الحديث استحباب البداءة في الدعاء بالنفس قبل الآخرين، لقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن الفوائد الأصولية لهذا الحديث جواز عطف العام على الخاص، لقوله: السلام عليك أيها النبي، فهذا خاص. ثم ذكر بعد ذلك عباد الله الصالحين، وهو صلى الله عليه وسلم منهم. ومن فوائد هذا الحديث الأصولية أن الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وأن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم أيضا، لأنه قال: وعلى عباد الله الصالحين، فعباد الله جمع مضاف إلى معرفة، والصالحين جمع معرف بالألف واللام، فإنه فسر هذه اللفظة فقال: فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد لله صالح. وفي الحديث إفادة كل للعموم، وإفادة كل للعموم محل اتفاق في الجملة. وفي الحديث أن جمع التكسير في قوله عباد يماثل الجمع السالم، ومن هنا قيل بأن ترك الفرد للصلاة ضرر بالأمة كلها، لأنه يترك السلام على هذه الأمة. وفي الحديث أن السنة إخفاء التشهد، وأن التشهد لا يكون إلا باللغة العربية لمن قدر عليها، وأن المسلم المصلي يأتي بالتشهد على الترتيب المذكور في الحديث، وإذا لم يرتبه على ذلك ففي إجزائه وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وهو صحابي أنصاري أوسي شهد أحدا وما بعدها، وبايع تحت الشجرة، تولى قضاء دمشق ومات بها. قال أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ورواته ثقات من رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي وهو ثقة. وقوله عجل أي عجل في الدعاء قبل حمد الله والصلاة على نبيه. وفي الحديث تقديم حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء، وهل هذا خاص بالدعاء في الصلاة أو هو عام في جميع الأدعية؟ ظاهر لفظ حديث الباب عمومه لوجود العلة في الجميع، وقال طائفة بأن هذا يراد به تقديم الثناء على الله بالتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، فالمراد بحديث الباب ما كان قبل السلام. وفي حديث الباب أن من أسباب إجابة الدعاء حمد الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر حديث الباب أن تكون الصلاة قبل الدعاء لا بعده، والحديث دال على جواز الدعاء في الصلاة بالألفاظ المأثورة وغيرها كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وظاهر حديث الباب أنه يشرع الدعاء في الصلاة مطلقا كما دل عليه ظاهر الحديث، كما دل ظاهر الحديث على جواز الدعاء بملاذ الدنيا في الصلاة كما هو مذهب الشافعي خلافا لأحمد الذي أجاز الدعاء بحوائج الدنيا دون ملاذها، وروي عنه لا يدعو بحوائجها ولا بملاذها. ويدل لقول الشافعي ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم يدعو لنفسه ما بدا له. ويدل الحديث على أن من رفع صوته في صلاته فلا ينكر عليه إذا لم يؤذي غيره، كما دل حديث الباب على أن من فعل أمرا غير مستحب أمام الناس فإنه يشرع أن يذكر للناس حقيقة فعله لئلا تتوهم مشروعية ذلك الفعل، ولا يعد هذا من الغيبة. وفي حديث الباب تقديم النصيحة للآخرين وبيان ما ينفعهم وما يستفيدون منه في إكمال صلاتهم وما يستجاب لهم بسببه في دعائه. وفي الحديث مشروعية تقديم أسباب استجابة الدعاء قبل البدء بالدعاء، وقوله في هذا الحديث فليبدأ بتحميد ربه لا يؤخذ منه الوجوب بالإجماع، لأن الأمر هنا لرفع توهم عدم مشروعية ذلك. وقوله والثناء عليه أي تكرار حمده من الثني وهو العود في الشيء. وظاهر صنيع المؤلف أن هذا القول كان بعد التشهد لأنه وضعه في أثناء أحاديث التشهد وليس في الحديث ما يدل على ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ينسب إلى بدر لكونه سكن فيها، وقد شهد العقبة الثانية وسكن آخر عمره بالكوفة ومات بها في خلافة علي رضي الله عنه، أنه قال قال بشير بن سعد وهو أنصاري خزرجي ابن عم لأبي مسعود شهد العقبة وما بعدها، قال بشير يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. كذا في نسخ بلوغ المرام، والذي في صحيح مسلم والمسند والسنن كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة قد رواها أيضا الإمام أحمد والحاكم والدارقطني وابن حبان، وقد تفرد بها ابن إسحاق. وبقية الرواة لم يذكروها، وابن إسحاق صدوق مدلس، لكنه قد صرح في هذه الرواية بالتحديث فتقبل زيادته عند الجمهور. وقد روي نحو أصل الحديث من طريق عدد من الصحابة، منهم كعب بن عجرة وأبو حميد وأبو سعيد وطلحة وزيد بن خارجة. وسنأتي إلى فوائد هذا الحديث وما فيه من الأحكام في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.